بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. قبل أن نبدأ بالبحث في مسألة الفقه، نبارك ذكرى مولد الإمام علي بن منصف رضا عليه السلام صامن الحجج إلى جميع مواليه وجميع المسلمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من النائبين بشفاعته والسالكين نهجه. وبما نحن في أول أسبوع هذه المناصر، أن نذكر كلاما له عليه السلام. هذه الرسالة المعروفة عن إمام الرضا عليه السلام، الذي كان واسطة إيصال الرسالة عبد العظيم الحسن رضوان الله عليه وسلام الله عليه. هذا الحديث حديث مهم جدا، وذكر في عدة من الكتب، منها في اختصاص الشيخ المفيد رضوان الله عليه. هكذا الإمام يبدأ: يا عبد العظيم، أبلغ عني أوليائي السلام. طبعا كلمات أهل البيت عليهم السلام أكثر ما جاءوا من الكلمات، وتحدثوا الخطاب خطاب عام، يعني يفيد للجميع، ولكن عادة كانوا يخاطبون شخصا أو جمعا أو كذا. ولكن مثل هذا الحديث الذي أبلغ أوليائي، الأمر بالإبلاغ قل ما نجد. فعلى ذلك خصوصا هذا التعبير أبلغ أوليائي عن السلام، معنى هذه الأمور التي ذكرها الإمام عليه السلام، هذه الأمور شرط للبلاء. إذن من أولياؤهم؟ أولياؤهم من طبق هذه المسائل التي ذكره الإمام عليه السلام على نفسه. أبلغ أوليائي عن السلام، لقل لهم: لا تجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا. هذا كبرى عام. الشيطان له خطوات، الله يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم مضل مبين، عدو مبين. فعلى ذلك الشيطان يتسرب إلى قلب الإنسان. لا أحد من المؤمنين يريد الشيطان ويطيع الشيطان، ولكن قد الشيطان يؤثر فيه بحيث لا يشعر، أو بتساهله صار سببا لدخول هذا العدو إلى قلبه. ولذلك الإمام أولا يأتي بكبرى: قل لهم لا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا. طبعا إنما السبيل القرآن، في القرآن يقول: إنه لا سلطان له على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما السبيل على الذين يشركون بالله، يشركون به. يعني ما دام الإنسان لم يشرك بالله تبارك وتعالى كان مؤمنا حقا، الشيطان لا يستطيع أن يدخل في قلبه. ولكن عندما نغفل من إيماننا فالشيطان يدخل في قلوبنا. ولذلك يقول الإمام علي: لا يجعلوا للشيطان سبيلا. فالشيطان لا يستطيع أن يؤثر في الإنسان إلا أن يكون القبول من قبله، يفتح الباب على الشيطان حتى يدخل. ومنهم بالصدق في الحديث وأداء الأمانة، أن يكون صادقا من الحديث لا يقول بكر. وثانيا أداء الأمانة، وأداء الأمانة كذلك له باب واسع، لأن أداء الأمانة ليس مجرد بالأموال. أسرار الناس عندنا أمانة، تكليفنا واجباتنا أمانة من الله تبارك وتعالى عاتقنا، عهد من الله تبارك وتعالى عاتقنا، وكثير من الأمور. يعني إذا رأى الإنسان الصدق في الحديث وأداء الأمانة يحصل على كل الإسلام إلا ولا أقل من جل الإسلام. ثم يقول عليه السلام: ومرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم. أن يسكتوا ويتركوا الجدال فيما لا يعنيهم، المسائل التي لا علاقة لنا بها، لا شأن لنا بها، لا ينبغي أن نتدخل ونتجادل. كثير من الجدالات السياسية والاجتماعية تكون للأمور التي لا ينبغي أن يتجادلوا، هذا شأن المسؤولين. وحتى إذا كان الإنسان مناقش له لابد أن يناقش الشخص الذي هو معني بهذا الأمر. لا يكون بيننا خصام وبينها مشادات في الكلام، وكل من يميل إلى خط وإلى تيار وإلى جهة ويقارب الآخر، هذا الأمر ليس مناسب. وترك الجدال أمرهم بالسكوت، وترك الجدال فيما لا يعنيهم، وإقبال بعضهم على بعض، أن يكون عندنا إقبال لا إدبار لا تعارض، بل التآخي والإقبال والمحبة والخير والنصح للآخرين. والمزاورة تري أن يكون بيننا زيارات، نذهب إلى بيوت بعضنا البعض، نزور الآخر. الاهتمام بالزيارة أمر مهم جدا، وخصوصا إذا كانت الزيارة في بيت له أثر بليغ. إنما كثيرا ما عندنا أصدقاء نراهم في الدرس، نراهم في الشارع، نراهم في المحلات، ولكن عندما يأتي إلينا مرة ندعوه إلى بيتنا ويجلس إلى سفرتنا ويأكل طعامنا يسير الصداقة عريقا بيننا، أو إذا هو دعانا وذهبنا إلى بيتي، هذا مهم جدا. والمزاورة أن يكون بينهم زيارات متبادلة، فإن ذلك قربة إليه. من يريد أن يقترب بإمام رضا عليه السلام، يتقرب إلى إمام رضا عليه السلام، لابد أن يفعل هذه الأمور حتى يكون قريبا إلى الإمام. ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا. تمزيق كيف يمزق بعضهم بعضهم البعض؟ بالسيف أو بالسلاح؟ لا، بالكلام، بإشاعة الفحشاء والمنكرات، بالغيبة في الآخر، كلها سبب للتمزيق. ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا، فإني آليت على نفسي أنه من فعل ذلك وأسقط وليا من أوليائي دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب وكان في الآخرة من الخاسرين. يعني الإنسان الذي سعي تمزيق الآخر، إسقاط الآخر، إبعاد الآخر، هذا الإمام عليه السلام يقول آليت على نفسي، أي أقسمت وعلقت على نفسي، أوجبت على نفسي أنه من فعل ذلك وأسقط وليا من أوليائي دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب وقال في الآخرة من الخاسرين. هذا الأمر الذي نحن إذا تركنا صلاتنا أو صومنا نخجل ونستحيي ونتوب إلى الله، وكم نفعل ما يسير سببا لسخط الله ورسوله، سخط أولياء الله تبارك وتعالى، سخط المؤمنين فيما بيننا، ولا نتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولا نلتفت فعلنا شيئا عظيما. وأعرفهم أن الله قد غفر لمحسنهم وتجاوز عن مسيئهم. أعرفهم قد يقول أعلمهم أخبرهم، ولكن تعبير أعرفهم أشد من إخبار، يعني سعيك أن يكون هذا الأمر مع يعرفون هذا الأمر، أن تبين لهم هذا الأمر بأني إن الله تبارك وتعالى، نعم، إن الله قد غفر لمحسنهم، الإنسان المحسن الله يغفره، وتجاوز عن مسيئهم، وحتى إذا أساء الله تعالى يتجاوز عنه ويعفوه. إلا من أشرك به الشرك بالله أو أذى وليا من أوليائي، جعل إيذاء الآخرين من عندما يقال أوليائي ليس المراد خلصين من الأولياء، نعم مؤمنين، كل الله أن الإمام رضا عليه السلام يحب كل زائريه وكل من يسلم عليه ولو من بعيد، فلذلك أشرك بالله أو أذى وليا من أوليائي أو أضمر به سوءا بباطنه، يفكر كيف يصير إسقاطه، كيف يمكن أن يخنعه أو يأخذ بماله أو يخرب عليه أموره، أو أضمر له سوءا، فإن الله لا يغفر له حتى يرجع عنه، فإن رجع عنه وإلا نزع روح الإيمان عن قلبه. يعني لابد أن ينزع عن هذا الأمر، يعني ينفصل، هذا النازع معناه أن الإنسان بطبيعته متمسك بما فعل، لابد رغما لحالة النفسية أن تحارب هذه الحالة النفسية وينتزع عن وينزع عن، نعم، فإن رجع وإلا نزع روح الإيمان عن قلبه، إذا لم يرجع مما فعل ولم يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وما غير أسلوبه في هذا التعبير جاء وإلا نزع روح الإيمان عن قلبه وخرج عن ولايتي. الإمام الغزالي خرج عن ولايتي وولايته ولاية الله تبارك وتعالى، ولم يكن له نصيب في ولايتنا، وأعوذ بالله من ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أجعلنا وليا صادقا وفيا لأوليائنا عليهم السلام والإمام الرضا عليه السلام، ويحفظنا ويصوننا من الشر الشيطان، وأن يدخل الشيطان في قلوبنا. كان بحثنا يعني انتهينا من المسألة التاسعة عشرة والمسألة العشرين. يقول السيد رضوان الله عليه: لو نرى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام. نعم، لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فاصل، وإن كان الأحبث عدم العود مطلقا. في هذه المسألة ثلاثة فروع. الأول قال: لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام، وكان يصلي خلف الإمام في أثناء الصلاة عزم على الانفراد انفرد، ثم بعد ذلك أراد أن يعود إلى جماعة، أو لا يجوز العود إلى الجماعة. ثم يذكر الفرع الثاني: لو تردد في الانفراد وعدم الانفراد، لا ينفرد أو لا ينفرد، ثم عزم على عدم الانفراد صح، وكان مترددا أن يخرج من الجماعة ينفرد أو لا، ثم عزم على أن لا ينفرد صح صلاته. الفرع الثالث: بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فاصل، يعني إذا كان نوى الانفراد وانفرد ثم مرة عاد إلى الائتمام، هذا كذا يقول لا يبعد جواز هذا الأمر، لعوده مباشرة لا إشكال فيه، وإن كان الأحمد عدم العود مطلقا. الأحمد في جميع هذه الفروع عدم العود مطلقا. أو في الفرع الأخير أفضل، الأحمد يعود إلى الأخير، الأحمد عدم العود مطلقا. في هذه المسألة هناك يعني تعليقات للفقهاء من العظام، إنما نذكر التعليقات التي وردت في العروة المحشى بهذا العنوان، لأن العنوان عروة تعليقات يعني كان من المتعارف بين الفقهاء إن من زمن السيد رضوان الله عليه إلى الآن كانوا يعلقون على عروة الوسطى، لأن عروة الوسطى أكثر الكتب فرعا، أنه رضوان الله عليه جاء لفروع كثيرة. من التعليقات من هم أولياء العراقي أو العراقي، هو كان من أهل العراقي العراقي العجم طبعا، والمهد العراقي يقول فيه إشكال في الفرع الأول، قال لو نبى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام، فيه إشكال يعني في عدم جواز العود إشكال، وإن كان الأحوط لعلم التشريك السابقة. نذكر هذا الأمر إن شاء الله في تفسير المسألة، أن الأوضيع رضوان الله عليه كان يرى جواز العود وجواز الدخول في الصلاة في أثناء الصلاة، الذي يصلي فراغا في أثناء الصلاة يأتي شخص ويصلي أمامه يلتفت به ويتابع أعماله معه، ولا يرى أنه لا إشكال فيه إلا أن خلاف الاحتياط. نذكر هذا الأمر. والإمام الخميني رضوان الله عليه كذلك يقول على الأحوال، يعني أن السيد قال لا يجوز فأفتى على عدم الجواز، ولكن الإمام الخميني كأنه كان في نفسه شيء وليت قال على الأحوات لا يجوز. وكاشف الغطاء رضوان الله عليه، كاشف الغطاء عندما نقول في تعليقات العروة هو الشيخ علي الكاشف الغطاء، لا شيخ كاشف جعفر الكاشف الغطاء. نعم، كشف القطاع يقول مرة أن للقول بالجواز وجها، يعني يرى أنه يجوز، لا يجوز في أثناء الصلاة أن يلتهب الإمام، وإن كان الأحوث العدم. وكذلك المرحوم الجواهر هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال نعم لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح، أما السيد مخوي رضي الله عنه يقول فيه إشكال، يعني في جواز العود إشكال، نذكر إشكاله إن شاء الله في شرح الأقبسة، كما فيه لو نبى الانفراد ثم عدل بلا فاصل، ويشكل في كلا الفرعين الأخيرين. في الفرع الأول رأيه مع رأي السيد أنه لا يجوز العود، في الفرع الثاني إذا تردد كذلك يقول لا يجوز العود، ولذلك يشكل على السيد ليس قال صحة. وفي الفرع الثالث كذلك السيد لا يبعد الجواز، جواز العود، ويرى أنه لا بعيد ولا يجوز. هذا رأي السيد رضوان الله عليه. وسيد جواهر رضوان الله عليه يقول جوازه يطلقا لا يخلو عن قوة، وكذلك من الذين رأى جواز العود وجواز الدخول في الصلاة في أثناء الصلاة، أثناء الصلاة المأمون الإمام كل الناس يرى جائز، ولكن المأمون في أثناء الصلاة أكمل صلاته للجماعة الصلاة التي بدأها بالانفراد، الجواهر والله يراه جائزا. والسيد حكيم بالعكس هو يقول حتى في قوله بل لا يبقى الجواز إذا انفصل إذا كان بعد نية الانفراد بلا فاصل، إذا عوده بلا فاصل كذلك هذا بعيد لا يجوز. فرأي السيد الحكيم يطابق رأي السيد الخوي رضوان الله عليه في عدم جواز العود مطلقا. وسيد ابن جرير رضوان الله عليه هو يرى كذلك في كل هذه الفروع أينما صار الأمر منفصلا عن الجماعة إلى الانفراد أنه الذي لا يترك في مضاد تحقق الانفراد مما يسوي الاحتياط في عدم العود. هذا من سنة الحواش. أما هذه الفروع التي ذكر هنا فرعا بعد فرع مباح. الفرع الأول قوله لو نرى الانفراد في الأثناء لا يزيله العود إلى الائتمام، هذا ما قاله السيد رضوان الله عليه. في هذه المسألة الوجه في هذه المسألة الخلاف في هذه المسألة لأننا في مسألة الخامسة عشر تحدثنا هنا أنه السيد قال لا يجوز المأمون في أثناء صلاة الفرادة يأتي إلى الجماعة، يعني لا يجوز تبديل نية الفرادة إلى الجماعة في مسألة الخامسة عشر سابقا ذكرها. من قال بأنه لا يجوز هنا يقول لا يجوز، ومن قال هناك بالجواز هنا يقول بالجواز. السر في ذلك يعود إلى مسألة مهمة، وهو أنه هل صلاة الجماعة عنوان مستقل عن صلاة، بعبارة أخرى هل هناك الصلاة ينقسم إلى قسمين صلاة الجماعة وصلاة الفرادة، يعني قسمين الصلاة، يعني الصلاة على قسمين صلاة الانفراد وصلاة الجماعة، هل يكون هكذا أو لا؟ الصلاة قسم واحد وهو الصلاة، فالجماعة شيء زائد على الانفراد، يعني أنت عندما تصلي منفردا صلاة في صلاة، ولكن هذه الصلاة التي تصليها قد تكون باتباع الآخر، تتبع الآخر. وبعبارة كمان أن الإنسان يصلي صلاة في المسجد ليس قسيما للصلاة في البيت، بل الصلاة صلاة، قد يقع في المسجد، قد يقع في البيت، قد يقع في الشارع، في أي مكان. فيعني مكان المصلي لا يجعله حصة من الصلاة، لا تتحسس شرعا الصلاة إلى حصة مختلفة. كما في صلاة الجماعة في عبارة عن إتيان صلاتك تبعا لشخص آخر، فعلى ذلك ليس قسيما لذلك. من يقول بذلك؟ ثم يقول أن الجماعة عبارة عن مجرد متابعة وليس أكثر، ولكن من يرى أن الجماعة هي بنفسها من المسائل الشرعية التي شرعها الله تعالى وتعالى ومن الأمور القصرية التعبدية، من يقول بذلك؟ يقول أنه لا يجوز الجماعة إلا في موارد الدليل. وبعبارة أخرى إذا قلنا أن الجماعة ليست شيئا زائدا عن الصلاة وهي لمجرد المتابعة، فإذا شككنا أنا دخلت وضعت الإمام في أثناء صلاتي هل صلاتي سيئة أو لا، بعبارة أخرى هل يشترك في الصلاة أن لا أتصل إلى الآخر في أثناء صلاة الله أصالة البراءة تقول لا لا يعني أصالة عدم الشرطية إلا البراءة تجري في أصل الحكم وفي الشرط وفي المانع هنا عدم الأداء أصالة عدم كله شرطا يجدد للإنسان أن يتصل إلى الإمام هذا رأي أولياء الأراضي رضوان الله لما في بعض الفقهاء الآخرين فلذلك يتمسكون بالبراءة ولكن إذا قلنا لا أن صلاة الجماعة من الأمور القصدية التعبدية فعند ذلك جوازه يحتاج إلى الدليل لا عدم جوازه يتوسط بالبراءة بما أنه هكذا فعن ذلك إذا شككنا هل يجوز لنا أن نجعل صلاتنا قسم من صلاتنا متابعة للإمام أو لا ما دام لم يجد دليل على ذلك لابد أن يقول لا يعني الصلاة اشتغال أن سمتي كانت مشتغلة بالصلاة ولا أدري هل جعلها جماعة في الأثناء هذا أمر صحيح أو لا هل الصلاة مجزمة أما على ذمتي أو لا الاشتغال اليقيني يستدعي براءة يقينية فعلى ذلك لا بد أن نبني على الاشتغال الذمة ولا نكتفي بصلاة ابنتي بل تابعنا الآخر في أثناء صلاتنا أو سبب الاختلاف هذا الأمر فأغذية العراقي رضوان الله عليه ومن يجدد في هذه المسألة مسألة العشرين هو الذي اختار في المسألة الخامس عشر عدم جواز اتصال أو تبديل النية من الانفراد إلى الجماعة في الأثناء يعني لم المسألة وهذا الخلاف وهذا الحواشي موقفه في تلك المسألة وإن شاء الله تراجعون إلى المسألة مرة ثانية حتى تكون على يعني التفات إلى هذا الأمر ولذلك في هذه المسألة ترى أن أراضياء يقول في هذا الأمر نعم فيه إشكال وإن كان الأحوط لعلم التشكيك السابقة يعني أن أراضياء ذهب إلى أنه يجوز التبديل نية من الانفراد إلى الجماعة ولكن بما أن الجانب الآخر جعل الجماعة أمرا تعبديا قصيا رغاية للرأي الذي لم يختاره يقول إن كان الأهوات لعين التشكيك السابقة جعلوا تشكيكا في المسألة ولذلك التشكيك يعني احتاج في هذا الأمر نعم والإمام خميني رضوان الله عليه كذلك لم يرى وجوب يعني عدم جواز اتصال تبديل نية من الانفراد إلى الجماعة وإنما في مسألة خامسة عشر احتاج هناك ذلك احتاج في هذا الأمر لم يختل ذلك وكاشف القطاع رضوان الله عليه كذلك أنه كان يجدد هناك ذلك يقول مرة أن للقول بالجواز وجها وإن كان الأحوط العدم فيرى أنه يجوز ولكن الاحتياج احتياج مستحب طبعا عدم الوجود أما السيد خويلة هو موافقا للسيد يزدي رضوان الله عليه بالنسبة إلى ما يدل على كلام السيد يزدي رضوان الله عليه ميزان عدم الجواز إذا قلنا أنه لا يجوز تبديل النية من الانفراد إلى الجماعة فيما نحن فيه كذلك لو نبى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود لأن عوده عبارة عن تبديل الانفراد بالجماعة في الأثناء وهذا لا يجوز ثم في مسألة لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح أن السيد خوي رضوان الله عليه في هذا الفار يشكل على السيد يزدي رضوان الله عليه ويقول في هذا الأمر نعم أنه لو تردد يشكل عليه ويقول إن الترديد لا يجامع البغاء على نية الائتمام يعني إذا هو تردد في أنه يكون في الجماعة أو لا معناه أنه رفع البدء للجماعة لأن حالة الترديد حالة عدم الجانبين لا هذا ولا ذاك فعلى ذلك هو خرج عن عنوان الجماعة نعم أنه يقول إن الترديد لا يجامع البغاء على نية الائتمام فمن زال بمجرد الترديد فقد زال بمجرد التردد قصد الجماعة، فيكون غير مؤتم في هذا الحال، بما أنه بمجرد التردد زال عن قصد الجماعة فهو ليس في الجماعة، والصلاة التي ليست في الجماعة هي صلاة الفرادة ثم ليس يعود. يقول نعم، فقد زال بمجرد التردد قصد الجماعة فيكون غير مؤتم في هذا الحال بتقدمه بالغاست المنفي حسب الفرض، لأنه غير غاصب أن يكون بالجماعة فهو ليس جماعة. وأزمه الطارئ على الائتمام يدخل تحت عنوان الاقتداء في بعض الصلاة، يعني إذا بعض أراد أن يتابع ويأتم معناه أنه خرج من الانفراد مرة ثانية إلى الجماعة، وهذا لا يجوز. أزمه الطارئ على الائتمام يدخل تحت عنوان الاقتداء في بعض الصلاة وهو غير مشروع كما أراد، كما أفاده القدس سره من الحكم بالصحة عند التردد ضعيف. نحن نوافع عن السيد يزدي رضي الله عليه في هذا الكلام، نقول إن كان المراد من التردد ترديد في النية، الآن نيته انقلب إلى مردد أن يكون جماعة أو لا جماعة، كلام السيد الخوي وإشكاله على السيد الجزي وارد. ولكن إن كان المراد من الترديد هو تردد أن يخرج من الجماعة أو لا يخرج، قد يكون على مردد جماعة أو غير جماعة، هذا مجرد ترديد خروج عن نية الجماعة فليس مترددا. بل لا، أنا بالنسبة إلى المستقبل أتعامل مفكر هل أخرج من الجماعة أو لم أخرج، ولا زال هو موجود في الجماعة. مثال هذا القضية في كثير من القضايا، في مسألة الصلاة والصوم كثيرا ما يتفق، يحصل عند الإنسان حالة في أثناء الجماعة تشعر ضعف مشر في بطنك، أو حالة أخرى تتردد أن تخرج من الجماعة أو لا، أو في أثناء الصوم في شهر رمضان أنت تشعر أنك مريض فلا تدري هل تفطر أو لا. بعد الترديد مردد أن تفطر أو لا تعزم على البقاء، كما إذا ارتفع هذا الوجع في حالة الصوم تفعل وتداوم على صلاتك، تستمر على صلاتك أو صومك. فعلى ذلك الترديد إذا كان في أسم الخروج لا في نفس الجماعة والانفراد، إذا كان في أستقول ما دام لم يعزم على الخروج هو باغ في صلاة الجماعة. ولذلك كلام السيد رضوان الله عليه في تعبيره كذلك جاء ما يدل على ذلك، أنه رضوان الله عليه في هذه المسألة يقول نعم، قال ثم عاد إلى الجماعة، ما قال ثم عاد إلى الجماعة، لو قال إذا تردد ثم عاد إلى الجماعة ما لو خرج من الجماعة بترديده. ولكن تعبير السيد قال ثم عزم على عدم الانفراد، عزم على عدم الانفراد معناه انه لم يكن عازما على الانفراد مستمرا في الجماعه. فعلى ذلك هذا الاشكال السيد يقول رضي الله عليه لا يرد على السيد اليزدي، لان السيد اليزدي اراد من الترديد ترديد في ان يفعل او لا يفعل، لا في ان يكون او لا يكون. فعلى ذلك الإشكال لا يرد على السيد الجزي رضوان الله عليه. والفرق الثالث قوله بل لا يبعد جواز العود إلى العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فاس، وإن كان الأحوة عدم العود مطلقا. إن شاء الله نفهمه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.